زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المؤتمر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يجزي بالخير من أعده. الحقيقة أن البرنامج والإعداد والموضوعات فيها فائدة كبيرة للباحثين، وكذلك أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الندوة، وأيضا الذين قاموا على إعداد هذا المؤتمر، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. ودائما الواحد يتطلع إلى إصابة الحق، لأن الحق عزيز، وهو المقصود من الأبحاث والمؤتمرات أن يصل الإنسان إلى الحق، أن يصل الإنسان إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يصل الإنسان إلى النفع. أما الزبد فيذهب جفال، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. المؤتمر نسمع كثيرا، نقرأ كثيرا، ولكن يبقى الشيء الذي ينفع في الحقيقة هو ما أريد به وجه الله، وما كان مبنيا على خبرة وعلم. إن خيرا استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ تدل على الخبرة، قوة، هذه قوة الخبرة. عليم، حفيظ تدل على الأمانة، وعليم تدل على الخبرة، وكذلك قوي أمين. أيها الإخوة، الموضوع طبعا في الطب النفسي والشرع والطب النفسي هناك ملاحظات مهمة جدا. أولا، ليس هنالك تعارض بين الشرع والطب النفسي، بل إن الشرع يأمر بالأخذ بكل ما هو مفيد ونافع، وهنالك يعني نجد أحيانا تصادمات، بعضها وهمي وبعضها ناتج عن جهل بالحقائق. فالطب النفسي ميدان شريف يقدم أصحابه مساعدات كبيرة لأصحاب المعاناة، إذا احتسبوا وأرادوا وجه الله بقضية علاج الاكتئاب والقلق الحاد ونحو ذلك، يحصل الطبيب النفسي والمعالج كذلك أجرا عظيما من خلال أحيانا إنقاذ نفس بشرية من انتحار، هذا يعني يقع، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. فيها مساعدة الصغار والضعفاء، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطفل ضعيفا، إنه أحرج عليكم حق الضعيفين. ففيها معالجة للأطفال مثلا صعوبات التعلم، إنقاذهم من أشياء أحيانا براثن الاعتداء أو التعرض لما يقع للأطفال من العدوان بما فيها الاعتداءات الجنسية طبعا. كذلك فيها رد جميل للكبار مثلا عندما تعالج قضية الاكتئابات لدى الكبار أو مشاكل متعلقة بالذاكرة. أيضا الطبيب والمعالج في علم النفس يمكن أن يكون سبب الحفاظ على الأسر من التفكك ويؤدي إلى تماسكها، وأيضا علاج قضية المخدرات وما يسلط على شباب الأمة. الشاهد أن هنالك مصالح شرعية كبيرة يمكن أن تتحقق بقضية الطب النفسي من خلال الأطباء والمعالجين فيه، لكن نحن نعلم طبعا بأن الطبيب النفسي المسلم يختلف عن غيره من أي جهة، أن هناك أولا ثوابت ليست عند غيره، يعني مثلا قضية القرآن والسنة هذه قطعية، بينما الأشياء التي تأتي بالتجارب والخبرة قابلة الصح والخطأ، فعنده مرتكزات. مثلا شوف على سبيل المثال، الدين يقدم لنا، الشرع يقدم لنا معادن العلاجات، يعني مثلا العسل، الحجامة، الحبة السوداء، مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح ثابت. الآن هذا الحديث ما يمكن يوفر أوقاتا طويلة جدا على الباحثين، لأنه إذا هو الآن الباحث قد يبحث في الكرنب، يمكن يبحث في أشياء كثيرة، يعني هل يوجد فيها علاج أم لا، وقد يوجد طبعا في بعضها، الله خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن لما يختصر لك الطريق ويقول لك في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هو يعني يقدم لك كباحث، أنت باحث، يقدم لك كباحث معلومة يمكن أن تستفيد منها جدا وتختصر الوقت بشكل كبير جدا. وأيضا فإن العلاجات أو التجارب هذه النفسية والنظريات عندما يعني لا تتعارض مع الشرع، يعني مباحة، ما هي مثلا أحيانا مثلا علاج بالموسيقى، مثلا علاج بقضية نقل المريض من إدمان على المخدرات إلى الإدمان على الجنس، هذا بعض المعالجين يمكن يفعل هذا، يرى أنه علاج الإدمان بإدمان وينقله من إدمان على المخدرات لإدمان على الجنس، يعني بالحرام، يعني بالزنا، ما هو الإدمان على الزوجة ولا كان الإدمان على الجنس. طب هل هذا علاج شرعي صحيح؟ الشاهد أن الشرع يختصر لنا الطريق، ينير لنا الدرب، عند في ثوابت، ما يعني ليست قضية الآن والله احتمالات مثلا، يقينا من أشياء كثيرة من المحرمات. ثم في أساليب شرعية في معالجة الأمراض النفسية، لأن الله سبحانه وتعالى خالق النفس، فهو يعلم ما يصلحها، يعلم علل النفس، يعلم الأدواء والأمراض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أتقنه أحسنه، وعلمه لطف ودق في السرائر والضمائر والخبايا والخفايا. فهو عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علم من علمه وجاهله من جاهله. واحد قال الإيدز السرطان، نقول قطعا له علاج، لكن من الذي يعلمه؟ فينا قد علمه من علمه وجاهله من جاهله. والإنسان كما تعتري أمراض عضوية تعتري أمراض نفسية، ولما الشرع يرشد إلى أشياء فيها علاجات لأمور عضوية مثلا كالعسل والحجامة والحبة السوداء، ماء زمزم، الكمأة، ماءها شفاء للعين، طبعا هذه قضية عضوية، لكنه كذلك يقدم لنا أشياء لعلاج الأمور العلل النفسية، أي شيء، اليأس، الإحباط، الاكتئاب، الهلع، الجزع. كذلك في علل نفسية مرتبطة بأدواء البشر كالجنون العظمة، الغرور، الحقد، الحسد، وما جاءت به الأنبياء من الأدوية التي تشفي من الأمراض فيها كثير مما لم يهتدي إليه الأطباء بعد. وظيفة يعني فعلا الطبيب المسلم إذن أن يستخرج ما يوجد في الشريعة من مكامن الأدوية. بعض الأشياء الحسية لها آثار نفسية، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا التلبينة وأخبر أنها تجم فؤاد الحزين. طيب هذا قضية إجمام فؤاد الحزين وتذهب ببعض الحزن، طب هذا علاج نفسي. طيب طبعا الحديث في البخاري العلماء شرحوا التلبينة، الحساء المصنوع من الدقيق أو النخالة وقد يخلط بالعسل، فهو شيء حسي لكن له أثر نفسي. لو قرأنا في القرآن سنجد أن هنالك يعني أشياء يعني في الآيات القرآنية تدل على أن المحسوسات لها أثر نفسية إيجابية، يعني مثلا حدائق ذات بهجة معناها الخضار، هذا الخضرة لها أثر نفسي في ابتهاج النفس. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إيش على يعني اللون الأصفر الفاقع كيف إلى آخره. إذن يمكن أن نستخرج من القرآن والسنة أشياء كثيرة تساعدنا على الشفاء وعلى العلاج، ورأس ذلك طبعا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد قمة التخلف لما تروح إلى ناس أحيانا في مؤتمرات علمية كبيرة عندهم مسألة وجود الله فيها نقاش، فيقولون لك شوف عندنا نظريتين، نظرية تقول أنه الله موجود، نظرية تقول أنه مش ما هو موجود بس ممكن يكون موجود ويمكن ما يكون موجود، ما عندنا إلى الآن في العلم شيء يقطع أنه هو موجود ولا ما هو موجود. المسألة لسه تدخل في قضية إحنا لا خلصنا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني خالق الكون لسه ناقش هو موجود ولا ما هو موجود. طب هذا يناقشه الدكاترة وكبار في بعض البلدان، هذه قمة التخلف أنه يوجد من لا يعرف الله ولا يقر بوجوده وعنده أنه هي مسألة محتملة، يعني ممكن يكون موجود وممكن لسه ما خلصوا من قضية، فهذا إيش يعني ما هذا؟ فأين هذا من مؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير، خلق النفس، خلق الكون عز وجل، أول آخر، ظاهر باطن؟ هذه معاني مهمة جدا في منطلقات العلاجات النفسية. يقول المخيم رحمه الله إن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه والمعرض عنه. فهذا القلب القريب من الله عنده مجال للشفاء ما هو عند القلب البعيد عن الله عز وجل. ويقول في كلام نفيس آخر إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته سبحانه، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره، وفيه فقر وفاقة لا يسدها ولا يغنيها إلا محبته والإنابة إليه والأنس به. فإذا الدراسات التي قام بها بعض الأطباء المسلمين في مسألة مثلا العلاجات الشرعية وأثرها في معالجة الأدواء النفسية، وقاسوا أشياء يعني مثلا قياس ما يعني أثر العبادة على مادة مثلا الأندومورفين المقاومة للألم، قضية مثلا قياس مستوى مادة الانترلوكين 6 في الدم المسؤول عن تلف الشرايين بالنسبة في بعض العلاجات الشرعية. يعني لما يقول له مثلا المريض أبغاك أنا مثلا تقرأ الفاتحة 7 والمعوذات 3 في وقتك، ثم تقاس أشياء يعني جسدية يعني لها إمكانية في القياسات المخبرية ليكتشف أنه طيب ما الذي رفع هذه النسبة وما الذي خفض هذه النسبة في الأشياء الضارة وما الذي أوجد، لأنه هنالك طبعا ولا شك في الظواهر النفسية أشياء جسدية في المقابل تظهر أحيانا في التحليلات. بدأت الآن قضية يعني العلاج بالأمور الشرعية. يعني هذا الدكتور محمد شريف طبيب باكستاني له أبحاث مثلا في قضية علاج الاكتئاب في شهر رمضان وعلاقة شهر رمضان في معالجة الاكتئاب، وأنه أجرى على 64 مريضا بالاكتئاب علاجات قسمهم إلى مجموعتين وأعطى 32 مريضا العلاج الطبي فقط وأعطى الباقين علاج الطبي، ويعني قضية قيام الليل والتهجد والذكر والقراءة والقرآن والدعاء والاستغفار إلى آخره. ووجد في التجربة هذه في أظن عدد من الحالات، وأظن حتى البروفيسور مالك له إسهامات في هذا الجانب وأبحاث فيها في قضية أثر العلاجات الشرعية على هذه الأدواء النفسية التي يقاس يعني بعض آثارها في التحليلات الطبية وتظهر آثار لهذا. ففي فرق يعني في علاج مثلا من يؤمن بالقرآن من لا يؤمن بالقرآن بالرقية، لما أنت ترقي واحد يؤمن بما يرقى به واحد لا يؤمن بما يرقى به، ألن يكون لهذا فرق في الموضوع؟ طبعا من عظمة القرآن يؤثر حتى في غير المؤمنين في الرقية كما ثبت في صحيح البخاري في علاج أبي سعيد الخدري للذيغ المشرك في سورة الفاتحة، فرقاه بسورة الفاتحة وبرئ اللذيغ من سم. طيب إيش علاقة سورة الفاتحة بالسم؟ السم يعني قضية عضوية تدخل بهذه إبرة العقرب إلى الجسم وتنتج حمى وتنتج أشياء يعني آثار أخرى ضارة. طيب ما علاقة سورة الفاتحة بالموضوع؟ ما علاقة القرآن بالموضوع؟ يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا يعني قضية وجود الشفاء الإيمان بالله والاستشفاء بكلامه والاستشفاء بكلام عبادة. يعني لو واحد قال أنا سأقرأ القرآن بنية الرقية نقول تؤجر على هذا، لأنك تتعبد بالعلاج بكلامه، لأنه ذكر لك أنه أنزل كتابه للعلاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء نكرة في سياق وننزل من القرآن ما هو شفاء تفيد العموم، يعني شفاء الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية. قضية مثلا الوسواس على سبيل المثال، الآن في وسوسة أحيانا في وجود الله والملائكة والغيبيات عموما، في وسوسة تتعلق بقضية الطهارة ووسوسة العبادات، يعني في وسوسة متعلقة بالجراثيم مثلا، يجي واحد عنده وسوسة في مسك مقابض الأبواب مثلا أو العملات النقدية، لأنه في كثير من هذه طبعا في بعضها لا شك نعرف أن في حقيقة مثل الأبحاث التي أجريت قريبا على عربات التسوق، أنه المليمتر الواحد في مقبض عربة التسوق ممكن يحتوي على أكثر من 1200 نوعا من الميكروبات. وبعض طبعا الناس يضع طفله والولد يعض على مقبض هذا، وقد تكون أثبتوا يعني طبيا أن وضع الأطفال في عربات التسوق يمكن أن ينقل لهم أنواع من الأمراض. لا شك يعني بعض هذه الأشياء صحيحة فيها لكن الخوف لهذه الدرجة أو إصابة بالفوبيا نتيجة واحد ما يبغى يمسك عملة، لأنه كم واحد مسكها قبله يمكن 450 شخص كل واحد عنده كل هالميكروبات وكذا وما. طيب القضية يعني تهويل الأشياء، الآن الوسوسة سواء كانت شك في الغيبيات في وجود الله عز وجل لها علاج، تصورات يأتي بها الشيطان إلى الإنسان يعني لها علاج، سواء عن الله تعالى أو ملائكته أو دينه. إيش عرفنا القرآن؟ يعني بعض الناس ممكن يسأل خصوصا العاش في نوع أنواع معينة من البيئات تشكك في أشياء كثيرة، تجد أن العلاجات الشرعية يعني جاءت بخطوات. يعني مثلا قال فليقرأ قل هو الله واحد، يعني إذا جاء الوسوس عن الله واحد، اثنين يقول آمنت بالله ورسله، ثلاثة ينتهي. أنا بيودي أن يسلط يعني في الأبحاث النفسية عن قضية الانتهاء هذه اللي وردت في الشرع، هي كلمة ولينتهي، ينتهي عن هذا التفكير ينتهي. طيب قضية أنه ينتهي أو يترك أو يقلع عن يعني بأمر نبوي ولينتهي، ومصدر الأمر هذا ما هو طبيب أو ما هو عميد أو وزير أو أمير، يعني مصدر الوحي. لما يصير سلطان الوحي علينا قوي جدا يصير عندنا العلاج سهل، يعني يمكن أن نستجيب وأن نقلع إلى آخره. كم يكون دور الطبيب أو المعالج النفسي عظيما عندما يعالج الوسوسة في قضية الطهارة؟ ليش؟ لأنه أنت تنقذه من كره العبادة، لأن الوسوسة ستؤدي إلى كره الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام دائما يعيد ويعيد ويعيد، الفاتحة يعيد لا ما ضبطت لا ويعيد ويرجع، قضية الوضوء ويعيد في الوضوء. ليش؟ في أسباب خفية، مثل أن هناك شيطان متعلق بالوسوسة. قضية دراسة علاقة الشياطين بالأمراض النفسية مهمة لأجل جلب العلاجات الشرعية للمحاولات الشيطانية المسببة لهذه الأمراض، مثلا أمراض الوسوسة في الطهارة. وكيف نستطيع من خلال العلاجات الشرعية أن يعني نعالج مثل هذه؟ وأحيانا تجد العلاج طمأنة الشخص المشتكي من أن وضعه ممتاز جدا، وهو حقيقة كذا، يعني ما هو ضحك على المريض. مثال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض يعني بالشيء لأن يكون حممة، يعني فحما، يعني يحترق ويتفحم، أحب إلي من أن أتكلم به. أكيد يعني هذا مش الشيطان يقول له يعني الله كذا وأسوي يجيب له شكل وصورة قبيحة إلى آخره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وهذه كلمة تقال الإعجاب بالشيء، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الحمد لله الذي جعل نصيب الشيطان منك فقط أن يوسوس لك بهذا، ما استطاع أن يفعل أكثر من ذلك. ويقال للمريض بكل بساطة، جاءوا ناس من الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ويخر من جبل ولا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. طيب، يقال للمريض: الشيء اللي أنت الآن تجده في نفسك من وسوسة عن الله أو الملائكة، أنت تكرهه ولا تحبه؟ تبغضه ولا أنت مبسوط منه؟ يقول لك: لا، أعوذ بالله، أعوذ، هذا أنا أكرهه. خلاص، هذا الكره هو العلاج، لأنك أنت تطمئن وتقول: هذا صريح الإيمان، كرهك له صريح الإيمان. شوف، هذا العلاج موجود في الحديث، موجود في النص الشرعي، وهذه فائدة العلم الشرعي، أنه يعطينا مكامن العلاج ووسائل وأساليب للعلاج، وسائل وأساليب تجعل مثلا المريض يطمئن بعد أن كان فزعا خائفا. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ شوف التدرج الشيطاني، فيقول الله، فيقول هذا خلق، طيب الله خلق، من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي بجمع الروايات وليقول: أمنت بالله ورسله، ويقرأ قل والله أحد. إذن في عندنا 4 علاجات لهذا النوع. طريقة التعرض ومنع الاستجابة مثلا، طرق الطبية الأخرى التي تفيد في أنواع من الوسوسة، ومثلا ما يتعلق بالله عز وجل، إلى قضية مثلا الوسوسة من الجراثيم إلى آخره. طيب، مسألة أثر الصلاة، يعني علاج الصلاة للأدواء النفسية. الحين لما يقول: إذا حزبه أمر صلى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، طيب إيش العلاج؟ هو الآن ضاق فيه الآن هجوم نفسي تسبب عنده توتر، ضاقت نفسه، طيب ماذا يفعل؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني هذا العلاج. لو أنت ضيق الصدر، هذه عبارة موجودة في كثير من الأمراض النفسية، التشخيص، الأعراض: ضيق الصدر، مرض ثاني ضيق الصدر، ثالث ضيق الصدر، طيب العلاج؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، طيب العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولذلك كانت الصلاة تفريج الهموم وعلاج الاكتئابات، وأرحنا بها، وقرة عيني في الصلاة فهي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مغذية للصدر، للروح إلى آخره. وكل ما كانت أخشع، يعني ما فكرت بشيء فيها أبدا غير الله عز وجل وكلامه. طيب، هذا السجود هو في استرخاء، بدل من أنت الآن، شوف المسألة، هو ممكن يسترخي عندك في العيادة وأغمض عينيك واسترخي ماشي، لكن لما يسترخي في السجود ترى يؤجر أكثر قطعا مما يؤجر في الاسترخاء عندك في العيادة. طبعا الاسترخاء عندك في العيادة ممكن يكون جزء من العلاج، ما في تعارض، ولكن في استرخاء آخر يحصل مع الله، في استرخاء مع الطبيب النفسي، بس في استرخاء، أو المعالج النفسي في استرخاء أعظم منه يكون مع الله. يقول الدكتور محمد نجافي: فوقوف الإنسان في الصلاة أمام ربه في خشوع واستسلام وتجرد يبعث في نفسه الهدوء والسكينة والاطمئنان، ويقضي على القلق وتوتر الأعصاب الذي تحدثه ضغوط الحياة. فإذا أنت الآن ممكن عندك علاجات نفسية، يعني مثلا قضية الاسترخاء، لكن المريض يؤجر عليها، دل عليها بدل ما يكون بس مجرد علاج قد يستحضر شيئا صالحا ونية حسنة يؤجر عليها وقد لا يستحضر. وكذلك شوف عقار طبي والرقية بالقرآن مع بعض. أنا لا أقول أن الطبيب أو المعالج لازم هو يرقي، لكن على الأقل يعلم المريض الرقية. طب أنت كيف الآن لما يقول: فليضع يده على الذي يألم من جسده وليقول: بسم الله أعوذ بالله بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله وضع يده اليمنى وليس اليسرى مثلا. طيب ليش اليمنى فيها شيء؟ ممكن طبي مخبريا أنت ما تعرف ليش اليمنى ليش، لكن في شرع يقول لك أن اليمنى لها أثر. طيب ويمسح، تروح تقرأ شرح الحديث يقول يمسح تفاؤلا بزوال الوجع. ترى هذا علاج، هذا شيء أيضا من المعالجات النفسية، يعني المسح تفاؤلا بزوال الوجع. طيب الآن لما تقرأ وترقي تنفث بالمعوذات، وين الأثر؟ بالهواء والنفس الخارج بالقرآن، هذا هو العلاج. يعني أين المؤثر في الموضوع؟ الرقية. الرقية وين المؤثر فيها؟ يعني وين العامل المؤثر؟ وهذا القرآن في المصحف. طب لو حطيته كذا خلاص؟ لا، ما في شيء ينتقل. طيب وين كيف ينتقل؟ لما أنا لما يقرأ، طبعا يخرج إذا قرأ، إذا خرج القرآن من قلب صادق وما كان فيه ممانعات تمنع، وكان العلاج يعني ما في بدع طريقة المعالجة. طيب وصح اعتقاد القارئ وصح اعتقاد المرقي، نفع العلاج قطعا، لأنه خلص الله أثبت أن هذا فيه علاج وشفاء، شفاء بس مو علاج. وبعدين شفاء ما في سايد افكتس، يعني هذا ما في، انت ما عندك يعني قطعا، يعني ما يحتاج تدور فيها، يعني لانه احنا كل ما قرينا وصفات اللي في هذه نتروع، يعني يحموا انفسهم من الاجراءات القانونيه فيقول لك ولو بعض هذا انه يسبب تصلب، يعني اشياء مخيفه مخيفه. انا والله اشوف انه من يمكن اسباب الخوف والقلق ما يكتب في وصفات الادويه من يعني السايد افكتس هذه المهوله. يعني على أي حال هذا شيء ما فيه سايد افكتس، ما فيه، ما تخاف انه هذا يسبب الادمان للمريض وهذا ينومه وهذا مش. انا ما اقول لا تستعمل هذه العقاقير، استعمله بحكمه وحسب القانون الطبي وحسب التجارب وحسب الى اخره، بس انت عندك ايضا شيء ثمين تقدمه للمريض في قضيه علاج قطعي يقيني يقيني. طيب وما له أضرار جانبية، وحتى الشرع لما يدل على يعني العلاج بالأخف الأسهل فالأسهل، أول شيء قال إن يكن الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، شوف بدأ بالعسل، حلو الطعم، مفيد، مغذي، جميل. طيب مفرح، هو من الأدوية المفرحة بالمناسبة، في أدوية مأكولات أو أدوية مفرحة وفي أشياء محزنة. طيب العسل مفرح، طيب لا العسل. طيب وإذا ما الثاني قال شرطة المحجم فيها إخراج دم، في ألم فصل. طيب الثالث كية بنار وأنهى عن الكي، إذن يكره، وما إذا ما له داعي ما يعالج. وأحيانا ترى بعض الكبار، بعض اللي نسميهم أحيانا أطباء شعبيين، إذا كانوا غير مشعوذين وغير جهلة عندهم حكمة، يعني مثلا واحد جابوله يا هلل هذا ما احتبس صوته، خلاص صار له ظرف معين فزع بطل صوته يطلع، قال جيبوا لي حط مددوه مددوه، أخذ الحديدة هذه وأوقد النار، وهذاك ينظر يعني فزعا، وضع الحديدة وصارت محماة يعني، وبعدين قال ها لا لسه لسه، ويوقد عليها زيادة وتحمر، وهذا المريض فزع حتى صارت خلاص تتوهج. ثم أخذ جنب المريض فصرخ المريض، هي كان في طشت ماء تحت السرير فهو غمسه في الطشت طلع الصوت، فهذا مع هذا يعني الحبسة اللي صارت انفكت طلعت. أحيانا أنا ما أنكر يعني أن علاجات بعض المعالجين النفسانيين هي بالحيلة. كويس، الحيلة المباحة مباحة، الحيلة المباحة مباحة، يعني ليش لا؟ ماشي. هو أحيانا أليس التهيؤات أحيانا تكون خلص تعالج ببعض الحيل المباحة، لكن لا يجوز لنا أن نعالج بأشياء ما هي شرعية، هذا علاج موسيقى قطعا. إن الله لأنه عندنا نص لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فمهما قيل ومهما جابوا أشياء وأبحاث ما يمكن نصدق. نحن المسلمين نؤمن ما يمكن. ثم يا إخوان، إحنا في قضية العلاجات النفسية في بث أنت يشكو للطبيب ويتكلم وكذا، إيش المانع أن يرشدوا إلى شيء آخر أعلى درجة مع هذا، مع هذا، وهو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنه بث الشكوى إلى الله يريح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع مهموما مغموما من الطائف، يعني مكة طردوه والطائف صدوه طردوه، وين يروح؟ ما يستطيع يدخل مكة، ما دخل إلا بجوار رجل مشرك بعدين، لكن ما استفاق إلا بقرن الثعالب مهموما من الغم الذي ركبه. إيش يعني؟ يعني لما نجا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة. فيعني لكن عافيتك أوسع لي. القضية بث الشكوى، ترى لازم نعلم المرضى كيف يبث شكوى إلى الله. اختلي به، اختلي به. ومشكلة بعض طبعا الرسائل الجوال، صار الناس صارت يعني ما تجذب إلا صار فيها إيحاءات جنسية. اختلي بها، استمتع بمن كشفها من ثوبها الأسود، مدري إيش، بعدين في الأخير الكعبة. ما هي داعي يعني، أنت لازم يعني أنت ما بتجرجرني على العلاج إلا إذا سويت لي إيحاءات جنسية في الموضوع، ممكن يعني تعطي لي إياها بطريقة يعني، لأنه أحيانا بعض الكلام يثير شهوة، يثير أشياء ما لها داعي. ثم يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ترى هذه أشياء يعني قطعية. والمعوذتان لما قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط، طيب إيش فيها المعوذات؟ قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق، ما للعموم، ما خلق عد سحر، عين، عقرب، حية، ظلام، حرامي، خوف، أي جرثومة، مكروبات، من شر ما خلق. يعني شوف التحصينات الشرعية ماذا تنطوي عليه من المعاني، هذا مهم في المعالجة. يعني إن أول شيء أنه يأوي إلى ركن شديد، ترى في العلاج النفسي لازم يأوي المريض إلى ركن شديد. قل أعوذ بربي، هذا الركن الشديد، الفلق من شر ما خلق العموم، ومن شر غاسق إذا وقب، وهذا القمر إذا ظهر آية الليل، وما يكون في الليل من الآفات، والنفاثات في العقد السواحر، وحاسد إذا حسد، سواء كان يصيب بالعين ولا ما يصيب بالعين الحاسد عموما. وبعدين تروح على الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ماذا بقي؟ ماذا بقي من أنواع الشرور؟ من الجنة والناس كلها. فهذا الاعتصام علاج نفسي بالركن الشديد وهو الله عز وجل، الانطراح بين يديه، الشكوى إليه، البث إليه، تكرار كلامه، النفث بالنفس الخارج بالقرآن وهو البركة، أو شرب زمزم الماء المبارك الذي فيه شفاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. تركيبة نفسية في العلاج مهمة جدا. القضية ما هي فقط يعني حين يقول الاكتئاب، القلق، الأرق، الكذا، ترى في أدواء نفسية أيضا الطبيب مسؤول عنها أخلاقية. إيش؟ مثل الكبر، أي شيء، جنون العظمة، إيش يسموه؟ بارانويد، إيش يسموه هذا؟ طيب، ولا نارسيسيزم، النرجسية، أيوة. طيب أنت شوف العلاجات الواردة في القرآن مثلا عن الموضوع. طيب أول شيء تحريم الكبر، طيب مناقشة المتكبر عقليا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. تخرق الأرض؟ تخرق الأرض بمشيك؟ ولن تبلغ الجبال طولا، لا تحتوى، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. في تحدي، طيب لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، تتكبر على إيش؟ ثم بيان عاقبة الكبر في الدنيا والآخرة، يعني لما يقول يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال مثل صورة النملة، هو رجل في صورة في حجم النملة، يطأهم الناس بأقدامهم، إلى سجن بولس في النار، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنار وكلت بالمتكبرين. خلاص يا أخي، هو ترى والله يعني النرجسية مش مرض، أو يعني أو أقصد هذا جنون العظمة مش مرض. طيب تعال، في عندك علاجات ترى قوية جدا، لأن تهز الواحد. أنت يعني إذا واحد يؤمن بالجنة والنار حيعالجه هذا، ليش ما يعالجه؟ إذا طرح عليه بقوه بالتأكيد، قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر وخرجت مجرى البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك، حتتكبر على إيش؟ ثم أماته فأقبره. وهكذا يعني تصور له حتى القدوات الحسنة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا علاج الأشر والبطر، وعلاج الشره والطمع وجوع النفس، وعلاج الحسد، الحسد لأن هذا يعني داء من أدواء النفس، عظيم الأذى لها ولغيرها. طيب كذلك فإننا نجد مثلا علاج الغيرة موجودة عند النساء وعند الرجال أيضا. ممكن يجيب لك زوج المرأة زوجته يقول شف لي هذه يعني شيء، لما تزوجت الثانية تحولت غرفة نومي إلى 225 قطعة مفصولة بعضها عن بعض. طيب العشق، أليس هذا مرض نفسي؟ العشق، التعلق بغير الله، هذا العشق إذا تمكن من القلب خلاص يصير عبدا للمعشوق. هذه امرأة العزيز حوة البلاوي، يعني بلاوي خلاص عشقت يوسف ما عاد ترى إلا، وإيش صار؟ إيش صار بعد ذلك؟ طبعا استحسان المعشوق والطمع في الوصول إليه الآفتان. كيف حسمت العلاج الشرعي؟ لما يجيب يبدأ لك بغض البصر، الحيلولة بين العاشق والمعشوق من جهة النظر، لأن النظر هو الذي يزيد القضية تهيجا، وقلع مادة العشق من أصلها، لأن القلب إذا كان موحدا مقبلا على الله ما يصير له مجال أنه يتملى بصور المعشوقين. وكذلك لما الواحد يكون متعلق بالله محب لله ما في مجال يزاحمه حب أعظم. ولذلك يوسف صرف الله عن السوء والفحشاء، وهكذا صارت نفسه متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أحيانا يقول مثلا علماؤنا في علاج العشق، إذا عشق امرأة أن يتزوجها، لم يران المتحابين مثل النكاح شيء كويس. طب إذا كان المعشوق ذكرا، لأنه أحيانا يصير العشق بين الذكور، إيش حتصير القضية هنا؟ فلا بد من قطع الطمع في الوصول. من العلاجات اللي ذكرها ابن القيم لا يرى له أثر ولا يسمع له حسا ولا خبر، يعني هي قضية الإبعاد التام. طيب الإبعاد التام، وهناك علاجات كثيرة في هذا الموضوع مذكورة في كتب علمائنا، حتى قالوا تأمل قبائح المعشوق، ماذا يوجد في أنفه، ماذا يوجد في مواضن أخرى. وكذلك يعني عملية معالجة الشهوات المتأججة وما تسببه من الاغتصاب. والمشكلة الآن الأشياء الجنسية، أنا أظن أنه في تعقيدات جنسية رهيبة، يعني في آفات نفسية داخلة في الانحرافات الجنسية، لدرجة أنه صار في الجنس مع الألم، الجنس مع الإذلال والإهانة، الجنس مع البهائم. شلون يعني التلذذ بالاغتصاب، التلذذ بوطء العجائز، يعني خلص أصلا شيء. طيب هذا الآن السعار الموجود اللي تؤجج الأفلام، هذه أشياء نفسية الآن، هذه تحتاج إلى علاجات. أما قضية علاج الهم والحزن والإحباط والاكتئاب واليأس والأشياء التي تتصاعد في العالم تدريجيا لتصبح هي المنافسة لتكون العلة رقم واحد، يعني فلازم نلتفت فعلا إلى الأشياء، يعني ننطلق من قضية الإيمان والنظرة الإيجابية للابتلاء ومعرفة حقيقة الدنيا، واجعل الآخرة همك، وقضية الأدعية التي تزيل الغم والهم والكرب. يعني لازم تمسك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه البخاري. طيب دعاء الهم والغم، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخره. ليش؟ ترى هذه أشياء لابد أن تقدم للناس، لازم تقدم مع العلاجات الأخرى للناس. تعطيه عقاقير، أعطيه عقاقير، تعطيه أشياء، تعطيه ثيرابي، تعطيه حصص نفسي، معالجات نفسية، حطيه حصص معالجات نفسية. بس يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، مثل أنه يرشد إلى أن نحب الله والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه والإنابة إليه والانكسار بين يديه والانطراح والذل عنده وسؤاله بأسمائه الحسنى والحياء منه والصدق معه، هذه المعاني في الأعمال القلبية وأثرها في علاج العلل شيء عظيم جدا وأثر كبير حسن الظن بالله، التحدث بنعمه. الآن العالم يئن تحت وطأة القلق والأرق والأرقام المتصاعدة. طيب ماذا يوجد في هذا يا أخي؟ ناس الآن تفقد وظائف. طيب إن الله والرزاق وفي السماء رزقكم ما توعدون، يعني يمين الله ملأة من أسمائه المقيت، يعني يوصل الرزق إلى المخلوق الرزاق سبحانه وتعالى. يعني واحد جالي واحد من السلف قال له شكى له حاله أنا وفيني وعله واكتئاب وقضية أو عندي أولاد كثيرين وما، قال له أي واحد من أولادك رزقه ليس على الله أرسل لي. شوف عين العلاجات، جاء واحد يبغى يعصي قال له شوف إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. قال له طب كيف تسكن في بيته وتعصي أنت؟ لا واحد أعطاك بيت تروح تسوي له مشكلة؟ قال له طيب غيره، قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال طيب يعني فين الله؟ قال طيب شوف إذا أردت أن تعصي الله فكن بحيث لا يراك، عشان أصير وقاحة يعني أنت تعصي وشايفك يعني قدامه كذا عين عينك يعني ما. فقضية مثل علاج النفس الموجود في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، وأثر الإمام القضاء والقدر على شيء. وأحيانا بعض الناس يتهول يقول يعني شايل طبق البيض خلاص ليه؟ قال شفت قشرة موز هناك قلت خلاص الطبق راح. يعني بعض الناس عنده تصور للمصائب قبل حدوثها أنها حدثت، حتى يقول مثل الصيني لا تعبر جسرا حتى تأتيه، يعني خلاص لا تستعجل حوادث ما بعد وقع. هذا في شوف القضية أن واحد يخاف من المستقبل، والعلماء فرقوا بين الهم والغم والحزن، وأنه هذا الحزن الآن والغم نتيجة شيء مضى والهم نتيجة شيء سيأتي في المستقبل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب حسبنا الله يعني حسبنا يعني يكفينا، إيش أثر هذه الكلمة عليه؟ إيش أثر هذه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم؟ إيش أثر الإمام بالقضاء؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. آيات السكينة كان ابن تيمية يعالج، وحتى ابن القيم نقل عن شيخه العلاج بآيات السكينة عند الخوف، ثم أنزل الله سكينته على رسوله في سورة التوبة فيه، في سورة الفتح فيه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فأنزل السكينة عليهم. السكينة ثبات القلب عند هجوم المخاوف، ترى هذا السكينة والله شوف إذا نزلت السكينة خلاص أنت أرشد إلى حلق الذكر، لأن السكينة تنزل فيها. طب هذا علاج نفسي. كان شيخ الإسلام تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قراءة آيات السكينة. يقول ابن القيم وقد جربت أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما. أحيانا في حركة عضوية ممكن يكون لها تأثير، وهذه ممكن تدرس. يعني مثلا في قوله تعالى لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، إيش الجناح؟ اليد. اضمم إليك ضعها على قلبك هنا. طيب إذا خفت من فرعون إذا سوى لك مشكلة إذا صار اضمم إليك جناحك من الرهب. الحين ابن عباس يقول في التفسير اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف. مجاهد يقول كل من فزع فضم جناحه يعني يده إليه ذهب عنه الروع. طيب هذه حركة الآن ممكن الخبراء يبحثوا هذه ضم اليد يكون له أثر، ما هو هذا الأثر؟ طبعا مع ذكر لله سبحانه وتعالى. لما قلنا حديث التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، هذا طعام حسي لكن له أثر نفسي. ليش؟ كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك، يعني لو واحد مثلا مات أبوها مات زوجها مات ابنها تصف لها التلبين، حساء يعمل من دقيق أو نخالة وقد يوضع معه شيء من العسل. طيب في شغلات احنا ما تحتاج الى بحث، ممكن تجد عاد في التمر في اشياء اخرى الله اعلم. طيب الخروج الى الاماكن مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه التلع، رواه ابو داود، اتلع مجرى الماء المنحدر من اعلى الوادي. ليش؟ قالوا ترويحا عن النفس وطردا للملل والسامه. طيب اذا في حتى مناظر تفيد في هذا الموضوع. كذلك فإننا يعني لما الآن في عندك أذكار تقال في الأرق، أنت ممكن تدربه نفسيا وتعمل ومدري إيش وقضية. طبعا الآن ما نبغى ندخل في موضوع التنويم المغناطيسي لأنه هذا موضوع شائك أصلا، وأنا أدعو المتخصصين، أنا لا متخصص لعلي أنا متطفل على المتخصصين وهم الحمد لله في هذا المؤتمر يعني أنواع وألوان وخبرات عظيمة، وأفنوا أعمارهم في الدراسات والتجارب والمخابر ويعني التخصصات المختلفة، لكن يعني فقط هو من باب التذكير، يعني من باب أنه ترى في أشياء يا جماعة نفيسة موجودة في القرآن والسنة، في حاجات ترى يعني مثل إدمان، أنت لما تقول له من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة، تقول له شوف يا هنا يا هناك، هنا وهناك ما في، اختر يا هنا يا هناك خلاص، هنا يوجد ترى هناك في حور عين بس إذا هنا في زنا ما في، هناك في غناء بس ترى إذا في هنا ما في، هناك قضية يعني أن واحد يرجو هناك، ممكن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه قطعا، النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه، فإذا ما تخيل الجنة وما فيها، ما وردت عليه، ما أيقن وآمن فيها، في أشياء ما رح تنحل، وفي أشياء قد تنحل بشكل قاصر. فهذه يعني الأمور الكثيرة التي جاءت في الشرع، ويعني هذه العلاجات التي ذكرها علماؤنا، أشار فضيلة الدكتور البروفيسور إلى بعض ما ذكره بعض العلماء، مع طبعا قضية الانتباه إلى مسألة يعني طبعا، وأشار إلى حديث أنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، وهذا حديث صحيح أشار لي البروفيسور. قضية طبعا أن بعض الناس مثلا يبغى الخوف من الذنب الخوف من الموت، أنه هذا ما هو سلبي جد 100%، يعني أنت يعني الخوف من الذنب بس مش إلى درجة اليأس من رحمة الله، الخوف من الموت بس مش إلى درجة أنك تقعد عن العمل، يعني في بعض أنواع الخوف مهمة، خوف أنت تبغى تنزعلي منه الخوف من الله مثلا، خليه يعني تقضي يعني علاج نفسي انك ما تخليه يخاف من الله اطلاقا مثلا، لا، في اشياء معينه لابد ان تبقى ونحافظ على اصولها، بس نعالج يعني ما يمكن ان تنحو اليه من المناحي السلبيه، من المناحي السلبيه. تحدث ابن حزم رحمه الله عن في فصل الاخلاق والسير عن تجربه له، قال كانت في عيوب فلم ازل بالرياضه واطلاعي على ما قالت الانبياء، طبعا المقصود رياضه النفس اللي هي غير الرياضة البدنية طبعا، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس، أعني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، ثم عدد 12 عيبا نفسيا خفيا في نفسه، هو تجربة شخصية، وكيف عالجها، وطبعا ذكر من الأشياء قضية الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصمت، إنه إذا غضب أول شيء قال لا تغضب، وبعدين قال يصمت، وطبعاً قال يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصمت. شوف العلاج الشرعي علاج متكامل، إذا تبغاه باللسان فيه الاستعاذة من الشيطان والصمت، وإذا تبغاه بكف النفس القوة الداخلية يعني لا تغضب. ميدان الطب النفسي ميدان شريف جدا كما قلنا، فيه خدمات عظيمة جدا، لكن ينبغي أن ينقى في أشياء، يوغا، معالجات أحيانا بطريقة يعني رياضات على أديان شرقية أو غربية ليست حقا، ففي أشياء تؤخذ من البوذية وأشياء تؤخذ من نظريات الداروينية والفرويدية أشياء إلى آخره، يجب أن تنقى. وإذا كان عند الغرب أو الشرق حكمة نحن أولى بها، نحن دينا دين الحكمة، ما عندنا مانع إطلاقا تأخذها ولو من يهودي نصراني بوذي، إذا عنده حكمة صحيحة علاج مثلا ما في مانع، ما المانع يا أخي نقبل، نحن الناس منفتحين نقبل، لكن ما يمكن مثلا أن نتعبد بدين غير الإسلام كعلاج، ما يمكن نتعبد بدين غير الإسلام كعلاج. ويعني قضية التواضع في مجال العلم مهم، الواحد تواضع العلمي، لأنه أحيانا من كثرة الأبحاث والدراسات والدرجات العالية ممكن يتولد شعور أحيانا بالثقة زائد عن الحد. قضية النصح للمريض، عدم قضية مثلا الآن تقع أحيانا إشكالات أنه تعلق المريضة بالطبيب ممكن يؤدي إلى طبعا أشياء لا تحمد عقباها، قد تقع استغلالات لنفس هذا المريض، طيب قد تقع أشياء، نحن بشر، إذن قضية نذكر أنفسنا كأطباء ومعالجين، وطبعا وأيضا أنا أوجه لقضية الناس الذين يستعملون رقية القرآن أنه عندهم تجاوزات شرعية، يعني مثلا مسك المرأة لا يجوز، خلوة بالمرأة ما يجوز، قضية تضربه بالصعقات الكهربائية أو السياط المؤذية تجرح تكسر يخضر الجلد إلى آخره لا يجوز، لأنه ما يمكن يعني العلاج بالتعذيب. يعني ترى ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وبعض الناس يبغى يعالج بالحرق أو بالتعذيب، يعالج بأنواع من التعذيب، طبعا هذا ما يجوز قضية العلاج بالتعذيب. ويكون عندنا طبعا مسألة يعني اللجوء إلى العلماء في قضية عرض الأشياء. مثلا أنا عندي علاج، اكتشفت علاج، طورت علاج، طب هذا العلاج جائز ولا في محظور شرعي ولا لا؟ أول شيء أعرضه على عالم شرعي خبير شرعي ليقول لي هل في أي يعني محظور شرعي هذا العلاج؟ لا، خلص أمضي فيه، والله سبحانه وتعالى ما جعل شفاء هذه الأمة في محرم عليها، ولم يجعل في حرام شفاء، وتحريم المداواة بكل نجس أو طاهر محرم، لأنه قد مخدرات ممكن تكون طاهرة لهذا لكنها محرمة من جهة المحتوى مثلا. وكذلك ابتعاد عن قضية الاستغلال المالي، وإن كان الحمد لله نجد أنه كلما ارتقى أطباؤنا وخبراؤنا النفسانيين في العلوم كلما تسامت نفوسهم فوق الماديات، وهذه بالحقيقة مرتبة سامية تنتجها يعني قضية الخبرة وتطور الأحوال. مراعاة الأحكام الشرعية مثل الولاية، يعني الولاية عن مريض مثلا، أشياء تتعلق بالعلاجات أحيانا أنت ممكن ترشد إليها، أحيانا ممكن الآن يعني خطورة موضوع الطبيب النفسي أو يعني الخبير النفسي أنه هو في بعض حالات القتل ممكن يدرأ القتل عن القاتل إذا ثبت أنه إيش ها أنه فعل ما فعل بغير إرادته مثلا. طيب الآن هذا حكم شرعي أنك تبغى توقع القصاص ولا لا، من اللي راح بناء على تقرير من؟ هذه قضية هذه قضية خطيرة مهمة. أنا أقصد أن ألفت النظر إلى مكانة وأهمية وحساسية الخبراء النفسانيين في أشياء تتعلق بالأمور الشرعية، وطبعا مسألة يعني حفظ الأسرار. الآن بعض الأطباء مثلا بعض الإخوان معالجين نفسانيين يقولون نريد أن نرى وجه المرأة، في انعكاسات على وجه المرأة مهم نشوفها. أنا ممكن ما أعرف أنها كذابة ولا صادقة ولا مبالغة ولا مصغل كذا ولا دقيقة إلا بعلامات، طب أنا ممكن أنظر ولا لا؟ طيب ماشي، شوف نحن إذا اقتنعنا أن هذه ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. هو أليس إذا كشف على يعني إذا جاء علة في بدنها كشف على مكان الألم؟ طيب طيب الكشف على موضوع الوجه، هو هذه قضية الخوف من الله هو المضابط. يعني أنت واحد ممكن هو يقول لا أبغى أشوف، اكشفي أبغى أشوف، يقول الزوج أبغى أشوف، يمكن ما له داعي نشوف ويمكن له داعي نشوف مثلا. ففي يعني قضية تعظيم واعظ الله في قلوبنا جميعا هذه مسألة في غاية الأهمية. أخيرا احنا تجاوزنا الوقت، يعني انت ما اعطيتني تنبيه، انا اذا اعتذر خلاص يعني اسف لي، لا الوقت مقدس في المؤتمرات ما احنا. طيب اكتفي بهذا، يعني ما اطلت عليكم واعتذر اليكم عن هذه الإطالة، واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا ويحب ويرضى، واكرر شكري لإدارة هذا المؤتمر والدكتور والحاضرين جميعا.